السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل ذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد،
متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاه حضراتكم ليتمكن فضيله الشيخ شعبان درويش من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. كنا وعدنا يعني اخانا المتصل امس شيخي الكريم اننا سنبدا اللقاء بصفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول وبالله التوفيق، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو المبدأ العام، أن يكون قدوة الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا في الطهارة والوضوء أو كان في الصلاة أو كان في الصوم أو في الحج أو في غيرها، كما قال حين حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم. فهذا هو الأصل العام. أما الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وقت البرنامج لا يحتمل ذكر أحاديث وأدلة وشيء من هذا القبيل، إنما يحتمل فقط وصفها أو سردها كما وردت في الأحاديث دون ذكر هذه الأدلة وتلك الأحاديث. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى الصلاة، طبعا توضأ لها وتطهر على أحسن ما يكون الطهور، ثم يبدأ فيكبر تكبيرة الإحرام ويرفع يديه، إما حذو من كبيه وإما حذو شحمتي أذنيه عليه الصلاة والسلام عند تكبيرة الإحرام. ثم بعد تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم بعد ذلك يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم آية أو آيات، ثم بعد ذلك يركع ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن تيسر. ثم يقوم من الركوع، يرفع من الركوع رافعا يديه إلى حذو من كبيه أو حذو شحمتي أذنيه، ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والقيام والفاتحة والركوع والرفع من الركوع وتكبيرة الإحرام، كل هذه من أركان الصلاة. ثم بعد ذلك يهوي ساجدا عليه الصلاة والسلام، سواء نزل بركبتيه أو نزل بيديه، والأيسر والأفضل أن ينزل بيديه إلى السجود، فيسجد ويسبح حين سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن تيسر. ثم يرفع من ركوعه قائلا: الله أكبر، فيجلس جلسة ما بين السجدتين، يقول فيها بأكثر من دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى، يسبح خمسا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. ومعلوم أن خير موضع في الصلاة للدعاء هو موضع السجود، ففي السجدتين يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء. ثم بعد ذلك يرفع من سجوده عليه الصلاة والسلام ويكمل صلاته بهذه الهيئة، الركعة الثانية أخت الركعة الأولى تماما، غير أنه إذا كان يصلي صلاة الصبح سيتشهد بعد الركعة الثانية، وبعد أن يتشهد اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي أو عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره، بما فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يسلم إن كان في صلاة ركعتين فقط، يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويمكن أن يجعلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا كان في صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يتشهد التشهد الأوسط ثم يقوم من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، وإذا قام رفع يديه حذو منكبيه أو حذو شحمتي أذنيه ويقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بعدها ما تيسر من القرآن فخير وبركة، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه. ثم بعد ذلك يكمل الركعة الرابعة بنفس الطريقة، وفي النهاية تشهد التشهد الأخير الذي ذكرناه منذ لحظات، ويسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وإن زاد وبركاته فبها ونعمة، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وبالتالي يكون قد انتهى من صلاته كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا أم يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم، وطي التلفزيون وكلمي التليفون وقتي سؤالك، بارك الله فيك.
عايز أسأل الشيخ عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فمعنى كده أن هذا يستوي الأخوة من المتبرجات وبيعصوا ربنا بالصلي والصوم وكده في الآخرة؟ السؤال الثاني، من الأنبياء اللي كلموا ربنا سبحانه الله وتعالى من غير وحي غير سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟
السؤال الثاني
لو
سمحت كنت عايز اركب. انت معانا يا فندم، هاتي سؤالك الثاني مرة اخرى من فضلك. اتفضلي يا ام يوسف، انا ما سمعت السؤال الثاني. ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حسيت احمد؟
انا مرحبا، اتفضلي.
ربنا يبارك فيك يا رب وشيخنا يا رب ويخليك كلنا.
تفضلي. اللهم امين واياك
والمسلمين. انا ليا سؤالين يا استاذ احمد بعد اذنك، وبعد اذنك عايز اسمع الاجابة دلوقتي عشان انا مش قدام التلفزيون بعد اذنك. السؤال الاولاني، هل حق الزوج على زوجته طعمها وتسويتها فقط لا غير؟ لان في اخ بيقول لزوجته ان انا حقك عندي بطعمك وكسوتك ورعيتي، انا مش مفروض عليا ان انا اعالجك. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هل مؤخر الصداء زين على الزوج يسد في حياته وهو عايش بالزوجة؟ لأن في أخ طالع يعمل حج وزوجته بتطالبه ومؤخر الصداق لأن بتقول له ده دين عليك المفروض تسدهولي قبل ما تطلع تحج. أنا ليا بس السؤالين دول، ما عايز أسمع الإجابة دلوقتي بعد إذنك يا أستاذ أحمد.
أستاذ عبد المؤمن،
هتسمع هتسمع
الإجابة؟ طب هنخلي عبد المؤمن. طيب
اسمع، اقول على التليفون. هو بالنسبه للسؤال بتاع الصداق، ايوه طبعا مؤخر الصداق دين على الزوج، لكن هل للزوجه ان تطالبه به بعد الدخول، يعني بعد ما يتزوجها تقول له والله اديني المؤخر؟ لا ابدا. ليه؟ لان قسيمه النكاح اللي تم كتابة عقد النكاح عليها فيها أن هذا المؤخر
أقرب الأجلين،
يعني يسدد في أقرب الأجلين، إما الطلاق لا قدر الله أو الوفاة، فأصبح دينا مشروطا بأجل معين، لا يجوز لها أن تطالبه قبل ذلك إلا عند الطلاق إن قدر الله ذلك، أو عند الوفاة لورثتها إن
يعني
قدر الله ذلك.
الله.
والله أعلم.
عشان نعم. هي مش عايزاه يروح يحج لما يسافر.
لا يروح يحج براحته هي، بس بتطالبه كده. السؤال الأولاني كان إيه بتاعها؟
السؤال الأول يعني بيقول لها مش هعالجك، أنت يا دوبك
لا 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 طبعًا بس. حق الزوجة على زوجها المعيشة الكاملة، السكنة والطعام والشراب والكسوة والدواء والعلاج قبل هذا كله، لأنه المريض يحتاج إلى الدواء أكثر ما يحتاج إلى الأكل والشرب والكسوة،
فالدواء ده من الضرورات، وبالتالي هذا من حق الزوجة على زوجها، هذه نفقة واجبة. وشوف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر أعظم غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يجلس عند زوجته المريضة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها ويداويها ويعالجها، وأنعم النبي عليه الصلاة والسلام وشكر له ذلك وجعل له سهما في بدر كأنه حضرها سواء بسواء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الجزئية الأخيرة دي جزاك الله خير عن شيخنا الكريم، يعني قلما نسمعها.
طيب،
لأن في بعض الناس ويحدث من بعض الإخوة كما يحدث من الأخ يقول أنا مش هعالجك ومش واجب عليا،
ده كلام
وأنا أراه أنه ضد المروءة أصلا.
طبعا طبعا، زي يعني تجيب لي كسوة وما تعالجنيش،
لا
أيهما أكثر يعني ضرورة؟
يريدها بعافيتها وصحتها، ثم لما تمرض يقول لها على أبيك؟
لا لا طبعا، يعني هذا لا يستساغ عقلا ولا شرعا أبدا. يعني
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ مؤمن معانا ولا لا؟ أستاذ عدنان عبد المؤمن، أهلا ومرحبا يا عبد المؤمن، تفضل.
اعتذر له بقى.
أنا اعتذر له طبعا، معلش أطلنا عليك. السلام عليكم، تفضل. الله يبارك في عمرك، هات سؤالك. طيب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ حمد.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
السؤال الأول، الأحداث اللي تحصل في صلاة الجنازة وقراءة ياسين والصور دي والأدعية في غير ورقة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه حكمها؟
صلاة الجنازة ما بها؟
السؤال الثاني، إيه هي صيغة الرهن صحيحة؟ غير المتعارف عليه عند الناس ان واحد انهار اللي عنده حاجه واخذ منه مبلغ معين من المال ويستمتع بالارض او ما الى ذلك او بالعربيه.
معلش
اعد صحيحه للرحم.
اعد سؤاليك يا اخي كريم والرحم، السؤال الاول ثم الثاني، اتفضل.
الو،
هات سؤالين من البدايه، اتفضل. السؤال الاول، سمعت كويس السؤالين يا استاذ عدنان؟ طيب، بارك الله، اعتذر لم اسمع جيدا. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. ام يوسف تقول، من قال لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا اله الا الله دخل الجنة، ثم ذكرت بعض المسلمين يعني وكلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، لدى هذا ذنب ولدى ذاك ذنب، وهذا الله يعني يعلمه والله يعلم ما بنا اجمعين. هل يستوي الجميع من قالها وهو طائع ومن قالها وهو عاص شيخ كريم في دخول الجنة؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو يعني بعض الناس يسيء فهم الحديث وكأنه يظن أنه من قال لا إله إلا الله يعني تلفظ بها بلسانه فهو رايح الجنة حتف كده عدل. الموضوع ليس كذلك، بل من قالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واشترط لها شروطا، قال من قال لا إله إلا الله موق موقن بها قلبه، القلب لازم يبقى موقن بها، قال مخلصا بها، وبالتالي اشترط لها الإخلاص واشترط لها اليقين،
لها مقتضيات
واشترط لها العلم ولها كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما دخل عليه السائل قال يا هذا يا ابن عباس ما مفتاح الجنة؟ قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففرح الرجل وولى منصرفا، فنادى على ابن عباس تعالى، قال له هل لكل مفتاح أسنان أم لا؟ قال أجل. قال إذن إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإذا لم تأتي بمفتاح له أسنان لا يفتح لك. أيوة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح له أسنان. أسنانه إيه؟ أسنانه الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وعدم إيذاء الجار وعدم شرب الخمر وعدم الزنا وعدم السرقة والحجاب الشرعي وعدم التبرج، أسنانه كل القربات وكل الواجبات وكل المحرمات دي أسنانه، وبالتالي ليس المقصود أن يقولها مجردا. هذا واحد. الأمر الثاني، أنه هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بكثير من مقتضياتها كمن قال لا إله إلا الله وعمل بكثير من الواجبات واجتنب كثيرا من المحرمات؟ طبعا لا. ليه؟ لأن الأول سيأخذ حسابه إذا كان عليه معاصي وذنوب وإلى آخره، سيحاسب عليها حتما إن لم تلحقه شفاعة من الشفاعات، وإن لم يرحمه الله ويغفر له سيعذب في النار بمقدار ذنوبه ومعاصيه، وفي النهاية يخرج إلى الجنة في المآل في الآخر في النهاية. لكن الأولاني يمكن أن يكون إلى الجنة إن شاء الله مباشرة أو بحساب يسير، وبالتالي هم هيختلفوا في الجنة. حتى لو ده دخل ده بيدخل بدري الأول والتاني بيتأخر كتير عشان عليه حساب وعذاب، وفي نفس الموقف هم داخل الجنة في درجات، واحد في الدرجة الدنيا واحد في الدرجات العلى.
اللهم اجعلنا جميعا نعم. أهل الجنة. لكن هل مثلا المنتقبة أو المحجبة أو تأتي إلى المتبرجة وتقول لها أنا سأدخل الجنة قبلك؟
لا، هو حد بيقول كده؟
أو أن أنا أسبقك إلى رحمة الله عز وجل؟
هو حد بيقول الكلام ده عم الشيخ؟ يعني ولا ليس لنا أن نقوله، لا نقوله ابتداء وليس لنا أن نقوله طبعا، لأنه من يأمن مكر الله تبارك وتعالى؟ من يأمن الثبات على الدين؟ من يأمن الموت على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة؟ من الذي يأمن؟ ممكن الإنسان والعياذ بالله يلحقه غضب الله قبل الممات فيموت على الشرك ويموت على والعياذ بالله
بلحظة.
نعم. هو قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يعني إيه وهو من أهل النار؟ قال: ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني صاحب ذنوب ومعاصي، وبعد كده ربنا يتوب عليه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والعبرة دائما بالخواتيم، فاللي مات على خير يختلف عن اللي مات على غير الخير، على المعاصي والذنوب والآثام. وإن كان اللي مات على الذنوب والآثام وهو من أهل التوحيد، هو في النهاية إن شاء الله لا يخلد في النار، لكنه لا يستوي مع من كان يعني ملتزما ومتدينا ويقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال من أسئلة صفحة القناة على الفيس: ادعوا لأخي عمر بالشفاء، مريض بالمستشفى، بارك الله فيكم. نعم شيخين، شفاء الله عافاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد: اللهم إنا نسألك أن تشفينا وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تشفي أخانا عمر يا ربي وجميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، وألبسه يا ربي ثوب الصحة والعافية، ورده لأهله سالما غانما مأجورا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. هل بنك فيصل الإسلامي أو أي بنك إسلامي، يعني كان سؤال ورد في البنك المذكور، فوائده حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد: هذا البنك وغيره من البنوك الإسلامية فيما أعلم يقينا أن عليهم هيئات رقابة شرعية من أهل العلم المتخصصين في الفقه ومتخصصين في الاقتصاد وأعمال البنوك، وهم لا يمررون ولا يقرون معاملة داخل البنوك الإسلامية إلا بعد ثبوت أنها لا تختلف على الشريعة، لا تخالف الشريعة الإسلامية. وبالتالي هذه البنوك يجوز أن نتعامل معها، نعم، ويجوز أن ننتفع بأرباحها في أكلنا وشربنا وملابسنا ودوائنا وعلاجنا وإلى آخره، نعم، ونحج منها ونعتمر، نعم، ونحج منها ونعتمر فيما أعلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. هل تجوز الوصية شرعا من الأب للبنت المتزوجة ولم تنجب إلا لتأخذ ميراثها خوفا من زوجها المتزوج والذي أنجب من زوجته الثانية، ويكون نصيب أن تأخذ ما يكفي حاجتها الشخصية فقط؟ يعني هو تقريبا مش عايز يورثها أو عايز يكتب وصية عشان يحجب زوجها المتزوج والذي أنجب من أخرى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد: نقول للوالد الكريم غفر الله لنا ولك: اطمئن، إن الله أعطى كل ذي حق حقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وابنتك لو ورثت منك مال قارون فإن أبناء زوجها لا ينتفع من هذا المال بشيء، ولا حق لهم في هذا المال على الإطلاق. أما إذا قدر الله عز وجل بعد ذلك عليها الوفاة، فربما يكون زوجها أحد ورثتها، وإن كان يعني لا أحد يعلم من يموت بعد أحد ومن يموت قبل الآخر. وبالتالي لا تخالف أنت شريعة الله عز وجل ولا تقع في محظور، حتى إن كتبت وصية لابنتك فإن هذه الوصية تقع باطلة ولا تقبل التنفيذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: لا وصية لوارث، وابنتك أحد ورثتك أنت، فلا تقبل أن تكتب لها، فلا يصح أن تكتب لها وصية أيا كان وصية بقرش، ما أنا فاهم بنصبها، حتى بنصبها الشرعي، يعني هو لو كتب وصية بنصبها الشرعي الوصية نفسها باطلة،
لو عايز يعملها زي مرتب.
أنا فاهم ده، أنا بقول يعني قل أو كثر معنى كلامي، وبالتالي هو لا يجوز له أن يكتب لها وصية بأي معنى كان. ليه؟ لأن هذه الوصية لا وصية لوارث، بنتك وارثة، وبالتالي حقها ضمنه الله مش حضرتك، فلا تقدم على هذه المخالفة. بارك الله فيك. ومسألة أنك تقطر عليها أصل زوجها ما ينتفعش، طب ما هي منتفعة بمال زوجها، هو زوجها لو مات الصبح مش هي يكون أحد ورثته؟ يعني أنت يعني حلال أن بنتك ترث الزوج لو مات، وحرام على أن الزوج ينتفع ببعض مال زوجته يعني اللي هي بنتك؟ ده كلام. ولو كان عندك ابن وزوجته ماتت مش هيرثها؟ ولو عندك بنت وزوجها مات مش هترثه؟ فيعني هذه الأمور كلها تأتي باللخبطة والمخالفة لما نبعد عن شرع ربنا ونبعد عن هدي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عندي نسايبي أهل مراتي مزورين عليه عجوز.
من معنا؟ أستاذ رمضان، السلام عليكم.
وعايزين يطلعوني من البيت.
هات سؤالك من الأول عشان تكتب تتكلم قبل الدخول علينا يا أستاذ رمضان، اتفضل.
بقول لك أنا نسايبي أهل مراتي مزورين علي عجوز ليه؟
أهل زوجتك؟
هي وياهم سارقين سرقوني كذا مرة بفلوسي وعقودات البيت بتاعتي.
عملوا معاك ايه يعني؟ عايزين
يطردوه من البيت. عايزين يطردوه من البيت، مزورين عليه عقود يعني.
مزورين وبعدين عقود. مزورين عليا عقود للبيت وسحرين مراتي واولادي. عندي احمد دكتور كنية، وعندي محمد مهندس، وعندي ندى في الكليه،
يعني كبار.
عملوا حاجز بيني وبين الاولاد بالسحر. بالسحر. فأنا دلوقتي أريد أن أنا نفسي براءة من أولادي. فضلت الشيخ
معاك، ربنا يعفو عنهم جميعا.
عايز نفسي براءة من أولادي. هي دلوقتي طالبة الطلاق، عايزة تطلق، مفكرين هيطلعوني من البيت. فما رأي الدين في البراءة؟ ولو أنا خدت حقي بإيدي. هم لو انا بالوقت صفيته.
وصل كلامك عم رمضان. حاضر.
دفاعا عن مالي ودفاعا عن عربي ودفاعا عن العيال اللي اتشردوا مني بسبب خوالهم وخربوا بيتي ووقفوا حالي. لو انا بالوقت مسكتهم دلوقتي قتلتهم، هل انا اكون كافر؟
ام يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم يا ام يوسف.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. انا مرحبا يا ام يوسف، تفضلي.
نظرت يا استاذ احمد، كنت عايز اسال الشيخ: مين من الانبياء كلم ربنا سبحان الله وتعالى من غير وحي؟ والاوقات اللي كلموه الانبياء والازواج.
من الانبياء كلم الله بدون وحي؟ والسؤال الثاني.
وكنت عايز اسال الشيخ: هل يجوز قراءه القران من المصحف في المقابر؟
قراءه القران. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
كيفك يا أستاذ أحمد؟ سامعك.
الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، تفضل.
أنا سمعت: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما معنى التجلي؟ ده أول سؤال. سمعت السؤال الثاني.
معلش يبدو أن الصوت فيه خروشة، أعد السؤال الأول مرة أخرى، تفضل.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما معنى التجلي؟ أو ما هو التجلي؟
فلما تجلى. حاضر.
السؤال الثاني: الحكم بكل كنيسة العادية،
ما معنى تجلى؟ السؤال الثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
معكم مواد.
أم وائل أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين، تفضلي.
بعد إذنك ممكن أسأل سؤال؟
نعم، تفضلي.
أنا عشان بسبح يعني بعد الفجر بتاع كده علشان قلت قبل الشروق، ينفع كده وقبل المغرب بساعة برضه؟
بتعملي ايه بعد الفجر؟
قبل الغروب وقبل الشروق بسبح يعني تسبيح كتير قبل الفجر بتاعه وقبل المغرب بتاعه، بعد الفجر بتاعه وقبل المغرب بتاعه كده يبقى ميعاد الشروق وميعاد الغروب، بعد الفجر بتاعه وقبل المغرب بتاعه.
ربنا يكرمك يا رب ويتقبل منك عملك الصالح.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
مع السلامه. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
الله يخليك يا حبيب الشيخ، جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
اللهم أمين وإياك والمسلمين والمسلمات، تفضلي.
سمحتي يا حضرة الشيخ، إحنا عندنا والدتي متوفية
الله يرحمها،
وكنا عاوزين أولادها يعني لها ختم القرآن، فعايزين نعرف حضرتك ده بتتعمل إزاي، وده من السنة ولا بدعة؟
حاضر.
وكنا عاوزين نطلب من حضرتك الدعاء ليها.
ربنا يرحمها ويرحم امهاتنا يا رب. حاضر.
امين يا رب.
من اهل الجنه.
شكرا لحضرتك.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، طبعا الحاج رمضان يعني سال سؤالين اخطر من بعضهما. السؤال الاول براءه من ابنائه عشان يعني اهل الزوجه والسحر وحجزوهم عنه بالسحر وزوروا عقود، ولو هو قتلهم او قتلنا يعني نسيبه، هل يكون ده دفاعا عن النفس والعرض والمال والبيت والعيال؟ هل له هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا المشكلة اللي عرضها أخونا الحاج رمضان مشكلة تحتاج إلى القضاء، يعني لا تحتاج إلى الإفتاء، لكن من باب النصيحة العامة فهذه الأمور ربما يكون هناك خطوة قبل القضاء وكده، اللي هو القضاء العرفي كما نسميه، أو الحلول الودية العرفية، أهل البلد والعائلة من هنا والعائلة من هنا، حتى لو جبنا كبراء القرى المحيطة بنا، يعني يمكن أن يكون هناك مجلس عرفي أو مجالس عرفية لحل هذه المشاكل وتلك القضايا. لكن النصيحة له لا تترك لنفسك عنان الغضب حتى يصل بك الأمر إلى أن تفكر في أن تقتل هذا ولا تقتل هذه ولا تقتل هؤلاء، لأن هذا لا يجوز لك. ليه؟ لأن هناك وسائل كثيرة جدا تستطيع أن تتحصل بها على ما أخذ من مالك، إن كانت الوقائع عليها يعني التوثيق وعليها الإشهاد والكلام ده. إنما خبط لزق كده القتل لا يجوز للإنسان، وإلا تحول المجتمع إلى غابة. خذ حقك عن طريق التقاضي العرفي، فإن لم يصلح التقاضي العرفي فخذ حقك عن طريق القضاء القانوني، هو القضاء الرسمي كما نسمي. دي يعني النصيحة العامة لعمنا الحاج رمضان. ومسألة البراءة من الأولاد هذه فضيحة فوق فضائح المشاكل نفسها، فهي فضيحة فوق هذه المشاكل جدا، وربما لا تجني من ورائها شيئا. لكن إن كان في الأمر نصيحة أخرى فيعني الواحد بيتساءل فين أبناء عم رمضان. يقول الأول الأكبر طبيب دكتور فيزياء والثاني مهندس، يعني هؤلاء عقلاء ومثقفين وعقلاء وكبار، يستطيعوا ان هم يشوفوا هذه المشاكل ولا تكون هذه المشاكل بينهم وبين والدهم.
طبعا الادعاء لا يعني معنى التكذيب له، ولكن هو يقول يعني
كل نعم احنا بنقول ان كان عليها اثبات وتوثيق
ان هم مسحورون، انهم مسحورون شيخي كريم.
ما احنا بنقول ان كان على الوقائع دي التوثيق واثبات، وطبعا مساله السحر دي لا يمكن اثباتها اطلاقا. انما الابناء نفسهم فين من المشكله ديت؟ يعني طب الزوجه ماشي عشان خطر اهلها، المشاكل مع اهلها، فهي منضمه لاهلها وعامله المشاكل مع الزوج. طيب الولاد فين؟ الولاد مش معاك ليه انت؟ يعني لماذا الابناء مش مع ابوهم؟ انما واخدين ناحيه اهلي اهل امهم يعني اخوالهم وكده، فالامر فيه غموض. وبالتالي يعني
مالوش البراءه
ولا له قتل طبعا،
ولا ان يقتله.
يعني في قضاء عرفي،
مش عايزه فتوى،
وبعد القضاء العرفي في قضاء رسمي تستطيع من خلاله ان هو ياخذ حقه ان ثبت حقه. يعني
وحقه مش انه يقتلهم، لا ما احنا القضاء يعني هو عمل مجلس عرفي
يا حبيبي احنا بنقول احنا بنقول حقهم في القضاء العرفي وحقهم عن طريق القضاء الرسمي. احنا قلنا حاجه نقول يقتل
لا ده هو اللي بيسال.
طيب ماشي
ده انا عشان هو ما يعني ما حدش يروح يقول له جيب 2 3 اقعدوا معاه يقول بس انت كده مظلوم روح اقتلهم عشان انت
لا وهو القضاء العرفي هيقول له روح اقتل. القضاء العرفي ده بيبحث عن الحلول الوديه
صحيح
مش عن القصه روح يعني ده مش قضاء عرفي ده بقى تحريض بقى لا طبعا
نسال الله العافيه ربنا يهدهم لك يا عم رمضان. ام يوسف تسال من الانبياء الذين كلموا الله عز وجل او كلمه الله سبحانه وتعالى بدون وحي.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد انا كان نفسي اسال اختنا ام ايه
يوسف
ام يوسف ماذا ستستفيدين ان يعني وصلتك هذه المعلومه؟ ما هي الفائده التي تعود عليك في دينك وفي التزامك وفي عقيدتك؟ الله عز وجل لن يسألنا عن النبي الذي كلمه، ولن يسألنا عن الطفل الذي تكلم في المهد، ولن يسألنا عن هذا أبدا، إنما سيسألنا عن عقيدتنا، وسيسألنا عن صلاتنا، وسيسألنا عن صيامنا وعن حجابنا الشرعي، ويسألنا عن الحرام الذي وقعنا فيه والذنوب التي وقعنا فيها. وكان أهل العلم يكرهون السؤال فيما لا يعود على الإنسان بنفع عملي، إنما إذا كان السؤال لمجرد السؤال خلاص. وكلم الله موسى تكليما، الكلام أو كده لم يثبت إلا لموسى نبي الله عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر كلم من قبل الله تبارك وتعالى، فهذا طبعا كلام من وراء حجاب، وهو كان نبي يوحى إليه عليه صلوات الله وسلامه. ولما صعد ليلة المعراج يقول سمعت، لكن لم يرى شيئا صلى الله عليه وسلم، إنما كان كلاما من وراء حجاب، فهو أشبه بالوحي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت أن ربنا عز وجل كلم سيدنا موسى تكليما.
ما قلنا وكلم الله موسى تكليما، ده في القرآن.
فهو كليم الله، نعم، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قراءة القرآن من المصحف في المقابر فما حكمها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طب وإحنا ليه نقرأ القرآن في المقابر أصلا؟ المقابر لم تجعل لقراءة القرآن، المقابر جعلت لأمرين. الأمر الأول أن يدفن فيها الأموات، والأمر الثاني أن نزور الأموات فندعو لهم بما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها سألته قالت يا رسول الله إذا أتيت المقابر ماذا أقول؟ لم يقل لها اقرأ القرآن من حفظك، ولم يقل لها اقرأ القرآن من المصحف، إنما قال لها إذا أتيت المقابر فقولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. النبي أمر السيدة عائشة بهذه الكلمات، إنما لم يرشدها إلى قراءة قرآن من المصحف ولا من غير المصحف عليه الصلاة والسلام. فإحنا إذا ذهبنا إلى المقابر ندعو بهذا الدعاء، يعني بنسلم على الأموات بتوعنا، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، بنسلم عليهم وندعو لهم بالمغفرة وندعو لهم بالرحمة 7-8 دقائق ونتوكل على الله. لها نقعد على القبر لو قرأنا القرآن 6236 آية على القبر، فإن هذا كله من البدع والمحدثات، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. معنى تجلى شيخ الكريم في الآية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في معاني ذكرها بعض أهل العلم، منهم من قال كلمات أنزلها الله عز وجل على الجبل، أمر أنزله الله تبارك وتعالى على الجبل، لأن في بعض الناس متهيألها أنه تجلى يعني ربنا تبارك وتعالى نزل على الجبل، فالجبل ما احتملش ربنا فجعله دكا دكا وسيدنا موسى خر صاعقا. طبعا المعاني ديت معاني ساذجة ولم ترد عن أحد من أهل العلم، ولا وردت عن السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
سوف تراني الجبل، يعني فإن استقر مكانه، ربنا أمر سيدنا موسى أن ينظر إلى الجبل.
أيوة يا سيدي، مش واخد بالك احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في معنى التجلي. في ناس فهم التجلي يعني ربنا أصله نزل على الجبل فالجبل ما احتملش ربنا، فحصل له ايه؟
خر
خر دكا دك. واخد بالك المعنى ده؟ مش كده خالص، انما هي كلمات اوحى الله بها الى الجبل. فلما اوحى الله الى الجبل هذه الكلمات، كان عايز يوري سيدنا موسى انه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ايه خاشعا متخشعا من خشية الله. عشان كده نفس اللي حصل للجبل، انه الجبل يعني حصل انهيار فيه كما يقولون، وسيدنا موسى لما رأى هذه الآية عيانا بيانا عليه الصلاة والسلام خر صعقا من شدة ما رأى أو من هول ما رأى عليه صلوات الله وسلامه. فهو أمر الله أوحاه إلى الجبل، أو شيء من كلمات الله أنزلها على الجبل تجلى بها على الجبل، وبالتالي حصل له ما حصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عندي مشكلة، أسئلة الصفحة لا تصل إلي، فربنا المستعان أحسن، حتى يظن أحد الذين يرسلون أسئلة أن لا نجيب، في إشكالية عندي في النت. ربنا يحفظك شيخي كريم. أم وائل تسبح الله كثيرا قبل المغرب بساعة وبعد الفجر بساعة، هل هذا وقت الأذكار شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم نقول لأختنا أم وائل هذا هو الوقت المسنون للأذكار التي تسمى بأذكار الصباح أو بأذكار المساء. فالتسبيح بالذات يكون قبل الشروق ويكون قبل الغروب، وبقية الأذكار هذا هو وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر في جماعة أو من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل، أو جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس، معنى كده أنه هو ده وقت الأذكار، حتى طلعت الشمس، ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الوقت بالفعل الأفضل لأذكار الصباح وأذكار المساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا أستاذ عدنان من فضلك، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
عايز أسأل الشيخ سؤال، معلش.
تفضل يا فندم.
انا عايزه بس اعرف الفوائد اللي هي تبع شهادات الاستثمار بتاع البنوك.
حاضر. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم، اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
اهلا ومرحبا، هاتي سؤالك بارك الله في عمرك.
الو.
معاكي، سامعك، اتفضلي.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال.
نعم.
ألو.
وطي التلفزيون وكلمي من التليفون وإحنا سامعينك، اتفضلي.
لو سمحت، أنا كنت حامل وفي الشهر السادس فكرت وكده، فكنت بدع كتير عليه، يعني كان بيحصل مشاكل وكتير كنت بدعي.
بتدعي بإيه؟
فقعدت استغفر كتير واستعملت، وبقيت أدعي إن ربنا يرحمني وكده، وفي ناس بقت تقول، يعني تقول لي أنت ناقصك إنك تصلي الفجر وكده وتستغفري كتير، ومن ساعتها ما حملت. ممكن بس أعرف أعمل إيه يعني؟
تعملي عشان الحمل يعني؟ يا أستاذة وطي التلفزيون الله يرضى عنك.
يعني
يبدو أنها كانت حامل وسقطت وما حملتش تاني، فتعمل إيه عشان تحمل تاني شيخنا الكريم؟ حاضر، ربنا يرزقك الذرية الصالحة. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. سؤال الأخت الثاني، أمي توفيت، أو سؤال الأخت يعني توفيت وأم أولادها عايزين يعملوا لها ختمة القرآن الكريم، هل هذا من السنة ولا في بدعة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأختنا المتصلة بارك الله فيك، لو أنتوا عايزين الأنفع للميتة والأفضل الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليك بالدعاء وعليك بالصدقة، أكثروا لها الدعاء وأكثروا لها الصدقة وإن قلت، وانظروا لو كان عليها دين سددوه، لو كان عليها صيام لن تصومه صموه، لو كان عليها نذر لله اقضوا ووفوا عنها هذا النذر، لو استطعتم ان حد يعمل لها عمرة بعد ما يكون عمل عمرة لنفسه، كل هذا ينفع الميت. لكننا لم نعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه لما مات الصحابة عملوا ختم او ختمات للنبي عليه الصلاة والسلام لما مات، او لما رضي الله عنها امنا خديجة ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي لم يجمع اهل البيت مثلا ولا جمع الصحابة وتعالوا نعمل ختمة لخديجة رضي الله عنها. وبالتالي لو كان هذا الامر مسنونا ومستحبا ومشروعا لكان أسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخليكم ركزوا في كثرة الدعاء وركزوا في كثرة الصدقة وإن قلت، وشوفوا الديون والنذر والصيام والعمرة وغيره، هذا هو الذي ينفع الميت ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يرحمه ويرحم موتانا جميعا، آمين يا رب العالمين. أختي تسأل عن فوائد شهادات الاستثمار في البنوك، ما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كانت من الفئة جيم ذات العائد المتغير فإن مجمع البحوث الإسلامية أفتى بحلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل نقطة التلفزيون. فضل نقطة التلفزيون.
في رمضان اللي فات كنت بعمل عمرة، رمضان اللي فات كنت بعمل عمرة وأنا منتقبة بقالي 15 سنة، وأنا بطوف ما رفعتش النقاب وما كنتش بعرف، يعني هل علي وزر؟
حاضر بنتقبل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
ممكن أنا اسمي ميرفت، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
نعم تفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا عايزة أعرف، يعني نفسي أعرف الشيخ شعبان ربنا يخليهولنا يا رب ويخلي بالك في حضرتك وحضرته، أعرف إزاي إن أنا ربنا راضي عليا، لأني دايما بصلي وأنا ساعات بسرح وساعات كده بحس كده، يعني مش عارفة، يعني نفسي كده أعرف. إن وبعدين كمان يعني نفسي برضو يعني الشيخ يجاوبني على سؤال، إن هو دلوقتي يعني أنا يعني برضو سامحني يا رب، دايما بدعي ربنا وبصلي وكده، بس حاسة من جواي إن أنا خوف عشان أخشش النار وكده، ونفسي أبقى يعني أعمل الحاجات دي وأنا سعيدة، دايما في بلاء ودايما في هموم. وبعدين عندي يقين إن أنا لما بيجي لي حاجة عليا يعني بتعالج، وساعات ما بتعالجش واقول ده انا هخف من عند ربنا. فمتشكره قوي لحضراتكم، الف شكر.
واياك ربنا يحفظك ويشرح صدرك يا رب. فامين الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت كانت حامل وفي الشهر السادس ما حصلش نصيب، ربنا يخلف عليها يا رب. تعمل ايه عشان ربنا يكرمها بالذريه الصالحه يا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا تراجع الطبيبة المختصة، ويعني تتابع مع الطبيبة ذات الشأن اللي هي طبيبة النساء، انه يمكن ان يكون هناك بعض الاسباب المتعلقة بالصحة العامة او الصحة الخاصة، صحة الرحم او المبايض او غيره. فالمراجعة للطبيب والطبيبة معذرة والمتابعة معها ده شيء ضروري ومهم. يبقى كده اخذنا بالسبب الدنيوي او السبب الحسي المادي اللي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. الأمر الثاني عليك بكثرة الدعاء لله عز وجل أنه يرزقك بالذرية الصالحة، وكان سيدنا إبراهيم يقول رب هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل بالذرية الطيبة الصالحة، والدعاء يعني يرفع ويدفع البلاء ويدفع القضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثري من الدعاء أنت والزوج على حد سواء. الأمر الثالث برضو ده أمر مهم جدا، أنك أنت والزوج تكثروا من الاستغفار. قال الله عز وجل في القرآن الكريم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه ثلاث أمور أنصحك بها بنتي، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا ما شاء الله منتقبة، وكانت في يعني العام الماضي في رمضان يعني قامت بعمرة، ربنا يتقبلها يا رب، بس ما كانتش تعرف إنها وهي بتطوف ترفع النقاب، فلم ترفع النقاب جهلا بهذا الأمر، فما حكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم أن النقاب، لبس المحرمة للنقاب، من المحظورات التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة، قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فلما تحرم بعمرة أو بحج ممنوع عليها أن هي تلبس الجوند، وممنوع عليها أن هي تلبس النقاب الذي يستر الوجه، إنما لو كانت هي في الأصل منتقبة تسدل البيشة من على الرأس على الوجه عوضا أو بديلا عن النقاب نفسه، فهذا من محظورات الإحرام. لكن بما أنك لم تكوني على علم بهذا، يعني حضرتك كنت معذرة في التعبير جهلة بالمسألة دي، فما دمت كنت جهلة بهذه المسألة فلا شيء عليك إن شاء الله، عمرتك سليمة، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وانت عملت الكلام ده خطأ، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالله لا يؤاخذك إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله عمرتك سليمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إزاي الأخت تسأل إزاي تعرف أن ربنا راضي عليها، يعني وخاصة أن في سرحان في الصلاة، وكلنا هذا الرجل يعني، والعلامة والأمارة أن ربنا يبقى راضي على العبد، يعني يعرفها منين شيخنا
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله المسألة صعبة شويتين، يعني السؤال صعب جدا اللي هي الإجابة القاطعة عليه، لكن نحن نذكر بعض ما ذكره أهل العلم. فإن من هذه الأمارات اللي الإنسان يشعر برضا الله تبارك وتعالى عنه، أن الله تبارك وتعالى يوفقه للطاعة،
يطلع من طاعة يخش،
وأن الله عز وجل يوفقه لاجتناب المعصية، وأن الله تبارك وتعالى يبتليه، يعني تكثر عليه الابتلاءات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويقول يبتلى المرء على قدر دينه، وفي أمثالنا الشعبية نقول لو أحبها الله لابتلاه، أو من حب ربه ابتلاه كما يقولون. فإذا وفق الإنسان للطاعات ووفقه الله عز وجل لاجتناب الذنوب والمعاصي، ثم ابتلاه ربه تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فالابتلاءات قرينة الإيمان وقرينة رضا الله تبارك وتعالى عن العبد. ثم أمارة أخرى في غاية الأهمية أشار إليها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، رضا العبد عن الرب من رضا الرب عن العبد. أنت راضي عن ربك، أنت هي سائلة، أنت راضي عن ربك ولا لا؟ فالإنسان منا إذا رضي عن ربه تبارك وتعالى
يرضى ربنا، يعني يرضى بقضائه وقدره،
يرضى بقضائه وقدره، ويرضى بتكاليفه، اللي صلي صلي، احتجبي
مش بيعملها بضجر،
احتجبي تحتجب، بر الوالدين تبر الوالدين، صل الأرحام تصل الأرحام، لا تؤذي الجيران لا تؤذي الجيران، وهكذا. أنت راضي عن ربك بقضائه وقدره وبكل ما يأتيك من الله عز وجل من أمر ونهي؟ أيوة راضي يا رب. خلاص، إذا رضي العبد عن ربه تبارك وتعالى كان هذا من رضا الله عز وجل عن العبد، أن وفقه الرضي عن ربه تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يتقول أنا أدعو الله وأصلي لله خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، هي عايزة تعمل العبادات وهي سعيدة مش وهي خائفة، الموازنة شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأخذنا السائلة بارك الله فيك، المسلم ما بين أمرين، ما بين الترغيب وما بين الترهيب، يعني نحن لسنا كهؤلاء المتصوفة المتزندقة الذين قالوا لا احنا بنعبد ربنا بخوف ولا بنعبد ربنا برجاء، احنا بنعبد ربنا بحب. حب ايه وبتاع ايه اللي انت جاي تتكلم عليه ده؟ انما
هو في حب،
هو في حب، بس حب؟ مش هو ايه
ده رأس
ان احنا لا نعبد عم. الله عز وجل الا بالحب، لكننا نعبده بالحب وبالخوف وبالرجاء
معنى.
الحب والخوف والرجاء
معا.
وأيوة ما أنا بقوله إيه معا معا دي
يعني مش الحب لوحده ولا الخوف
أيوة
لوحده.
أيوة ما نعبده بالحب لوحده. والخوف والرجاء معا.
لأن يا شيخ الكريم كما تفضلتم وكما أيوة. تعلم منكم اللي عبد ربنا عز وجل بالحب بس أخطأ، وبالخوف بس أخطأ، وبالرجاء فقط خلاص أنا مش هصلي ومش هصوم وربنا رب قلوب وبقوم مرجئة.
إحنا بقى بنقول أهل السنة يقولون نعبده بالحب والخوف والرجاء معا. كل هذا خلطة من الحب والخوف والرجاء. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكان أهل العلم يقولون من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، إنما نعبده خوفا من ناره وطمعا في جنته. نعبده خوفا ورجاء، خوفا من ناره ورجاء في رحمته وطاع
نعم
وجنة.
نعم هو في الحياة يبقى في حب وخوف، وعند الاحتضار يبقى في الرجاء يرجو ربنا عز وجل ورحمة ربنا. أخيرا شيخ كريم عشان الوقت انتهى، الإنسان يتداوى أفضل إذا مرض ولا لا يتداوى؟ ده سؤال الأخت الأخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة التوكل لا يغني عن الأخذ بالأسباب. التوكل على الله عز وجل ليس معناه ترك الأسباب، بالعكس، إنما التوكل الصحيح هو أن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على رب الأسباب ومسبب الأسباب تبارك وتعالى. اعقلها وتوكل، مالوش توكل من غير ما تعقلها، هتهرب وتروح في كل مكان اللي هي صحيح. الناقة صحيح. ولا كده. فبالتالي التوكل الصحيح يقتضي أن نعمل بالأسباب. والنبي قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، خاصة وأن الدواء عادة ما يكون مطلوبا وقت المرض حفاظا على النفس، لأن النفس البشرية أمانة في عنق صاحبها لازم يحافظ عليه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلا تقتلوا أنفسكم، فالإنسان لا يلقي بنفسه لتهلكة ولا يقتل نفسه، إنما يعمل إيه؟ يداوي نفسه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. بصرف النظر عن الخلاف الفلسفي الذي دار بين أهل العلم قديما، يا ترى التداوي رخصة ولا التداوي واجب؟ ومنهم من قال إنه رخصة، ومنهم من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه هو ضرورة وواجب. وبالتالي احنا ما علينا بهذا الخلاف، انما تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا وجعل له دواء. ولما نتداوى ناخذ بالاسباب، نتوكل على الله عز وجل ونكثر الدعاء لرب الاسباب تبارك وتعالى، ونسال الله ان يشفينا وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش جزاك الله خير،
بارك الله
ومتعك الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله إعادة هذا اللقاء في الثانية صباحا بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. قبل السلام موعدنا 9 مساء مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار مع أهل الذكر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.